بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لحفظ وسلامة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكر الإحصاءات الطبية أن 50% من أسباب الوفاة في السيدات وما بين أعمار 18 إلى 24 يرجع إلى جهل المرأة بالإرشادات الصحية أو إهمالها، وهو ما لا يليق بالمرأة اليوم في ظل الإعلام الواسع والحملات الصحية التي تقوم بها الدول. فما هي أهم الأمراض التي تهدد سلامة وصحة المرأة؟ تواصلوا معنا. أهلا بكم مستمعينا. من الأمراض التي تهدد صحة المرأة ولها نسبة مرتفعة من الخطورة، أولا مرض السرطان، حيث يؤكد الأطباء أن الوقاية والتشخيص المبكر له عامل مهم جدا في تقليل مخاطر نموه. أما أخطر أنواع السرطان الذي تتعرض له السيدات فهو سرطان الرئة الناتج غالبا عن التدخين، ثم يليه سرطان الثدي، ثم يليه سرطان عنق الرحم. ثانيا، مشاكل التغذية مثل انسداد الشهية العصبي، وهو يحدث في المرأة الصغيرة. ومشاكل التغذية قد تنتج عنها مشاكل عديدة في الصحة العامة، وتشمل انفجار المعدة وتعب في القلب ومشاكل في الهضم وهشاشة العظام وتآكل الأسنان. ثالثا، المشاكل القلبية، والتي تعتبر القاتل الأول للمرأة، مع أنه من الأمراض التي تحدث ببطء حتى تصل إلى نهايتها. ومن العوامل الخطرة المؤثرة عليه هي التدخين وعدم ممارسة الرياضة وارتفاع نسبة الدهون بالدم وزيادة الوزن. رابعا، الفيروسات الكبدية والإيدز. الفيروس الكبدي الوبائي سي من أهم أسباب الوفاة في سن 25 إلى 44 سنة من عمر المرأة، وغالبية من تتعرض لهذا المرض هن النساء اللواتي يعملن في الرذيلة. خامسا، الأمراض النفسية. من حيث الانتحار هو ثالث سبب للوفاة في سن 15 إلى 24 سنة من العمر، أو الاكتئاب المزمن. سادسا، هشاشة العظام، والتي تحدث نتيجة هبوط مستوى الاستروجين بالدم وهروب الكالسيوم من العظام. ويحدث هذا بعد فترة انقطاع الدورة الشهرية، ويمكن التغلب عليها مبكرا بالتغذية السليمة وكمية من الكالسيوم في اللبن مع ممارسة الرياضة. وهناك عوامل سلوكية مستمعين تعرض سلامة المرأة للخطر، سنعرضها لما بعد قليل. مع تمنياتنا بالصحة لأخواتنا العزيزات، هناك عوامل سلوكية تعرض سلامة المرأة للخطر، ومنها الكحوليات، وخاصة في الدول التي تحتسي فيها النساء الكحوليات التي تؤدي إلى أمراض القلب والسكر، وتزيد من نسبة حدوث التهابات واضطرابات بالمعدة وتعب بالكبد وتدمير للبنكرياس وفقدان الذاكرة واكتئاب واضطراب النوم وخلق عقد نفسية قاهرة. ثانيا، سوء التغذية وعدم ممارسة تمارين رياضية. فالغذاء الجيد وإجراء بعض التمارين الرياضية قد يؤثر على السيدات الصغيرات، فإذا كان هناك تقصير في الغذاء الجيد قد يؤدي إلى أمراض القلب والسرطان، وله تأثير على العظام والرئة والعضلات، ومستقبلا يعرض سلامتها ولياقتها إلى الضعف والخوار. ثالثا، التدخين الذي يؤدي إلى ارتفاع الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض الرئة المزمنة والالتهاب الرئوي. وتشير الإحصائيات إلى أن البنات من سن 12 إلى 18 سنة مدخنات على صعيد العالمي، ولكن من مضار التدخين التبغ أيضا أنه يزيد من عقم السيدات وحدوث انقطاع الدورة مبكرا ومشاكل في الحمل. على أمل أن تنتبه السيدات إلى ما يكون من سلوكيات غير صحيحة وتكون خطرة على سلامتهن، نتمنى لهم كل عافية.
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده،
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 إنه إن شاء نجى من سهام الموت عبدا،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
غيره ما فلديه أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه، كل من يرجى سواه فقره باد عليه،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري،
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 وحده أرجو وأخشى وله أسلمت أمري،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا
عارفا قصدي ودربي.
غيره ماذا لديه؟ أي أمر في يديه؟
غيره ماذا لديه؟ أي أمر في يديه؟
غيره ماذا لديه؟ أي أمر في يديه؟ كل من يخشى سواه ضعفه باد عليه.
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي.
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي،
مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي، عارفا قصدي ودربي، عارفا قصدي ودربي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثامن والعشرين من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثامن عشر من كانون الأول عام 2020 ميلادي. في 28 من شهر آذر عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1990 ميلادي، استشهد على يد مسلحين من عملاء المخابرات الغربية صادق جنجي، مسؤول المركز الثقافي الإيراني في مدينة لاهور بباكستان. وكان جنجي قد قضى أربعة أعوام في ذلك المركز لخدمة الثقافة الإيرانية ونشر القيم الإسلامية وتنمية العلاقات الثقافية بين إيران وباكستان. وفي طريق عودته إلى إيران بعد انتهاء المراسيم الخاصة التي أقيمت لتوديعه من قبل الشخصيات الثقافية والعلمية والأدبية في مدينة لاهور، قام العملاء من عناصر الفرق الضالة المتحجرة والعميلة للمخابرات الأجنبية بفتح النار عليه، فسقط شهيدا رحمة الله عليه. في الثالث من جمادى الأولى عام 1292 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الأديب الإيراني آيت الله الميرزا أبو عبد الله شيخ الإسلام الزنجاني. وقد ولد الزنجاني عام 1224 للهجرة في مدينة زنجان بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته انتقل إلى مدينة إصفهان ليدرس في مدارسها الدينية علوم الفقه والأدب عند كبار علمائها، إذ كانت إصفهان من المراكز العلمية العريقة في إيران آنذاك. ثم رجع إلى مدينته زنجان بعد أن أضحى واحدا من أبرع الأدباء والفقهاء في عصره لينشغل في التدريس وتربية وإعداد طلبة العلوم الدينية. وأخيرا ترك الفقيه آيت الله شيخ الإسلام الزنجاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها حجة الأبرار وهداية المتقين. وأخيرا وفي 18 من كانون الأول ديسمبر عام 1914 ميلادي، أعلنت بريطانيا ضم مصر إلى مستعمراتها بصورة رسمية، وكانت مصر آنذاك خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية التي اتحدت مع ألمانيا والنمسا. وفور سيطرة القوات البريطانية على الأراضي المصرية تشكلت الجماعات المسلحة من أبناء الشعب المصري لمواجهة الاستعمار البريطاني، واستمر النضال الشعبي حتى حصول مصر على الاستقلال عام 1922 للميلاد. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. تأتيكم ألوان هذا اللقاء أسبوعياً، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 10:25 ليلاً، وتتم إعادته في أيام الأحد في تمام الساعة 9:20 صباحاً حسب توقيت طهران المحلي. ألوان ثقافية.
الرحيم، أهلا بكم أحبتي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا بكل الحلوين الشطار الأذكياء الأقوياء الأصدقاء الأعزاء. نلتقيكم في أجمل برنامج للأطفال، نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة ومعلومات مفيدة وتمثيليات وحزازير، نتمنى أن تعجبكم. نقدمه لكم من إذاعة طهران، إنه برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا، سنتحدث معكم حول موضوع لا تلعب في الشمس. نعم، ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، مشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية، ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا تقضون دقائق مع محطة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. لا شك أن أمهاتكم يحذرونكم من اللعب في الشمس في فصل الصيف. أنا أيضا أقول لكم لا تلعبوا في الشمس كي لا تصابوا بنزيف من أنوفكم كما جرى لأختي سناء، أو تصابوا بضربة الشمس. سوف أخبركم بما جرى لأختي سناء وما هي أصلا ضربة الشمس، لكن بعد ماذا؟ أحسنتم، بعد الحزورة. الحزورة لهذا اليوم تقول: ما هو الشيء الذي يدور ويدور 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 ويصطدم بالصخور؟ فكروا جيدا يا أصدقاء. أنا أيضا يجب أن أفكر جيدا، لأنني لحد الآن لم أتوصل إلى الإجابة الصحيحة. يا أصدقاء لو نستمع إلى تمثيلية اليوم، وعنوانها هو الغراب واليمامة البيضاء، ومن ثم سأعود بعدها إلى الحديث الذي بدأته معكم. هيا بنا يا أصدقاء، هيا إلى التمثيلية.
كان يا مكان، كان هناك غراب شرير قبيح يؤذي سائر الطيور وهو يحقد عليهم. نعم أيها الحلوين، كان عشه غريبا وقبيحا ولا يأتيه أي زائر أو صديق.
أنا أعظم غراب في هذه الغابة. لا، بل أنا أعظم وأجمل الطيور. كم يليق بي أن أكون ملكا على الطيور. نعم، أنا يعجب أن أكون ملكا على الطيور لأني أفضل الطيور. أجل.
يا صديقي، انظر إلى ذلك الغراب.
تقصد ذلك الغراب المتكبر القبيح؟
أجل، انظر إنه ينظر إلى المرآة ويحدث نفسه.
أجل، لقد سمعته مرة أنه يرجو أن يصبح ملكا على الطيور.
ولكن هذا الغراب لا يحبه أحد من الطيور لغروره وتكبره على الآخرين وأفعاله الشريرة.
نعم أصدقائي الصغار، ذات يوم رأى الغراب يمامة بيضاء جاءت إلى الغابة لتعيش مع الطيور، وقد كانت الطيور تحبها لأنها تساعد الجميع في حل مشكلاتهم وتزرع الأرض بالورود والأزهار، حتى أصبحت الغابة الجميلة تعيش سلام وأمان.
كم أحب أن أقضي على هذه اليمامة البيضاء. لا أدري من أين جاء. لا أستطيع أن أرى الطيور تحبها. يجب أن أدبر أمرا لهذه اليمامة. هجل، إنها فكمة رائعة، صغار العصفورة.
أجل أحبتي، ذات مرة قام الغراب الشرير باختطاف صغار العصفورة ليضغط على اليمامة، ولكن كيف؟ تابعوا معنا.
تيك 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 تيك. ها؟ يا إلهي يا إلهي، أين أفراخي؟ أيتها اليمامة البيضاء، أيتها اليمامة، أغثيني أفراخي. تيك 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 تيك. أجل، إنها من عمل الغراب. الغراب الشرير لقد قام باختطاف أولادي. بالله عليك ساعديني أيتها اليمامة، ماذا أفعل؟ تيك 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 تيك.
ماذا بك يا عصفورة؟ ماذا بك؟ بغ 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 بغ. لا تقلقي، لنذهب إلى ملك الطيور ونشكو له ما قام به الغراب الشرير. هيا هيا بنا لنذهب.
تيك 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 تيك. هيا هيا بنا. تيك تيك تيك.
نعم أيها الأحب، أمر ملك الطيور بإحضار الغراب الشرير.
ماذا تريد مني يا ملك الطيور؟
بغبغبغو. حسنا، أخبرني أيها الغراب، لماذا خطفت أفراخ العصفورة؟
لقد جاءت اليمامة البيضاء إلى الغابة بلا دعوة، وهي لا تحمل عنوانا ولا بطاقة، فهي ليست من الغابة ولا يحق لها أن تعيش بيننا. سوف أعيد صغار العصفورة إليها بعد أن تذهب هذه اليمامة من الغابة.
أنت ماذا تقولين أيها اليمامة؟
إذن أنا السبب في حزن العصفورة واختطاف أبنائها. ماذا أفعل؟
لا تحزني أيتها اليمامة، لست أنت السبب، إنما السبب هو الغراب الشرير وأفكاره القبيحة.
نعم، السبب أنت أيتها اليمامة، فإذا خرجت سأعيد صغار العصفورة إليها سالمة.
أيها الغراب،
ماذا؟
إن تركت الغابة، هل ستعيدني بإرجاع صغار العصفورة إليها؟
عجل، بكل تأكيد. وهل سترحلين من الغابة أيتها اليمامة؟ اذهبي واتركي الغابة، وأنا أيضا سأطلق سراح هذه الأفراح.
حسنا، في أمان الله، أنا راحلة.
أجل أحبتي الحلوين، اضطرت اليمامة البيضاء على الرحيل بعد أن تأكدت من عودة صغار العصفورة إليها. وفي الصباح حزنت الطيور لفراق اليمامة البيضاء، فقد عاد كل شيء إلى الظلام، وقام الغراب مرة أخرى بمواصلة أعماله الشنيعة من أذى الآخرين وحرق بيوتهم واختطاف صغارهم.
بغو 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 بغو. أيها الحراس، أيها الحراس.
نعم يا مولاي، نعم.
أحضروا الغراب الشريرة مقيداً وأدخلوه في السجن. بغو بغو.
أمرك يا مولاي،
بغو بغو.
أمرك يا مولاي، الطيور كلها جاهزة لنلقي القبض على الغراب الشرير. هيا.
نعم أحبتي، ثارت جميع الطيور على الغراب وأمسكت به وألقته في السجن، وظل في حبسه طوال حياته، وهكذا عاشت الطيور في أمن وسلام، وعادت اليمامة البيضاء تعيش بين طيور الغابة في سعادة وهناء. نعم أحبتي، هكذا يفعل الحقد والتكبر بالآخرين كما فعل الغراب. وأما الشخص الذي يحب الآخرين ويسعى لخدمتهم فهو كاليمامة البيضاء التي تحبها جميع الطيور.
بالتأكيد تنتظرون النشيد بعد استماعكم للتمثيلية، إذن لا ندعكم أن تنتظروا كثيرا ونذهب إياكم لسماع الأنشودة ونستمع إليها.
ولا غلطة بدي، فاهمين؟
مين؟
أنا بدرب فيكم 10 أيام، أنا بدرب فيكم عشان شو؟
عشان تكون مدانة ممتاز.
حلو، صح كلامي.
بغرامك
حالكم يا أصدقائي الحلوين؟ هل أنتم بخير؟ ماذا؟ بخير؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب، إن شاء الله دائما تكونوا بخير وعلى أحسن ما يرام. أصدقائي الحلوين، في يوم من أيام العطلة الصيفية ذهبنا إلى بيت عمي قبل الغداء. بعد تناول الغداء خرجنا مع أولاد عمي لنلعب في الحديقة، فقد كانت حديقة بيتهم كبيرة جدا. أخذنا نجري ونلعب بين الأشجار. بعد ساعة نادتنا أمي وقالت:
أدخلوا يا أولاد، أدخلوا كي لا تؤذيكم الشمس.
لكننا بقينا نلعب ونجري ونركض، وبينما كنا نجري ونركض عثرت سناء ووقعت، وعندما قامت من مكانها شاهدت قطرات دم تخرج من أنفها. أنا خفت كثيرا وأسرعت وأخبرت أمي وزوجة عمي.
هل تعرفون ماذا فعلت أمي؟ سوف أخبركم، لكن بعد أن نستمع إلى صديقنا أحمد وإلى أبيه الشاطر والذكي في فقرة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم يا ولدي.
شاهدت في فيلم شجرة كبيرة جدا في لا أذكر في أي بلد.
نعم.
وقال المذيع إنها نادرة، فلماذا لا يوجد الكثير منها في الحدائق والمتنزهات يا أبي؟
يا ولدي أحمد، أنواع الأشجار مختلفة، وربما توجد في بلد دون باقي البلدان، وتختلف أنواعها حسب المناطق التي تتواجد بها، فأنواع منها تنمو في الغابات، وأنواع تنمو في السهول، وأنواع تنمو في الصحاري. والأشجار التي تكون ضخمة جدا لا شك أنها أشجار معمرة عمرها مئات السنين، وربما أكثر من 1000 سنة.
ولماذا لا نرى أشجارا ضخمة جدا في الحدائق والمتنزهات يا أبي؟
لأن الأشجار في المتنزهات أنبتت منذ سنوات قليلة، عندما أسسوا الحدائق وزرعوا فيها شتلات الأشجار، ولهذا لا نرى أشجارا عمرها مئات السنين فيها.
وهذه الأشجار في الحدائق هل تعيش طويلا يا أبي؟
أخبرتك يا ولدي أحمد بأن الأشجار أنواعها مختلفة، بعضها تموت بعد 10 سنين، وبعضها بعد 10 سنين، وبعضها تعيش مئات السنين.
وكيف نعرف عمر الأشجار يا أبي، وأن بعض الأشجار فتية وبعضها أكبر عمرا، وبعض الأشجار عمرها مثلا 100 سنة أو 200 أو 1000 عام يا أبي؟
اسمع يا ولدي أحمد، في كل عام يزداد قطر الشجرة قليلا، فعندما ترى شجرة قطرها قليل فاعلم أن هذه الشجرة فتية. الأشجار التي يكون قطرها أكثر تكون أكبر عمرا، وأما الأشجار الضخمة جدا فهي الأشجار المعمرة التي ازداد قطرها كل عام حتى وصل قطر بعضها إلى عدة أمتار، وربما يصل إلى 10 أمتار أو أكثر.
هكذا إذن يا أبي.
نعم.
شكرا لك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائي، أخبرتكم أن سناء أصيبت بنزيف في أنفها بعد أن لعبنا طويلا في الشمس. بعد أن أخبرت أمي خرجت مسرعة إلى الحديقة وجلبت معها مناديل ورقية وقطع ثلج ووضعتها على رأسها وأخذتها إلى داخل البيت لتستلقي. بعدها قالت لي أمي:
ألم أقل لكم لا تلعبوا كثيرا في الشمس؟ ألم أنادي عليكم لتدخلوا إلى البيت؟ كنت أخشى عليكم أن تصابوا بضربة الشمس.
عندها سألتها عن ضربة الشمس فقالت:
ضربة الشمس هي الإصابة بألم شديد في الرأس، وربما يغمى على المصاب.
فقلت لها: أوه، أنا أعتذر يا أمي، لم أكن أعرف أن اللعب في الشمس قد يؤذينا بهذه الطريقة. يا أصدقائنا نكرر عليكم حزورة البرنامج. الحزورة التي تقول: ما هو الشيء الذي يدور ويدور 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 ويصطدم بالصخور؟ أتريدون أن أساعدكم في العثور عن الحل وعلى جواب الحزورة؟ أها، أنا فقط أقول لكم بأنه ليس إنسانا ولا حيوانا. نعم يا أصدقاء، إنه ليس إنسانا ولا حيوانا. فكروا جيدا يا أعزائي الحلوين، فكروا. بالتأكيد عرفتم أن اللعب لفترة طويلة في الشمس يؤذيكم، فلا تكرروا ما فعلناه عندما لعبنا في الشمس لفترة طويلة. ها؟ هل تعدونني؟ أحسنتم، أحسنتم يا شطار، يا أذكياء، يا حلوين. ما رأيكم الآن أن نذهب إلى صديقتنا نرمين وإلى جدتها اللطيفة التي لديها معلومات كثيرة؟ تعالوا معنا إلى فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي. عزيزتي نرمين، ما رأيك أن نذهب إلى دولاب الأحرف؟
نعم حسنا، سأحركه بنفسي وسأرى أي كرة تسقط منه.
لقد سقطت كرة حرف الشين من الدولاب يا نرمين.
ماذا لديك بهذا الحرف يا جدتي؟
سأتحدث لك حول مدينة شهر كرد، وهي إحدى المدن الجميلة من مختلف النواحي الطبيعية والتاريخية والثقافية، وأجواؤها الرائعة والخلابة تبعث النشاط في الروح وتنعش البدن.
يا سلام على مدينة شهر كرد، وماذا عنها أكثر يا جدتي؟
مدينة شهر كرد يا نرمين هي مركز محافظة شهر محال وبختياري، وهي محاطة بسلاسل جبلية رائعة، أقصد محاطة بجبال متعددة تجتمع على قممها الثلوج طوال فصل الشتاء لتبدأ بالذوبان شيئا فشيئا في فصل الربيع، فتجري منها أنهار عذبة تصب في بحيرات عديدة، مما جعلها مأوى ومسكنا لمختلف أنواع الطيور المهاجرة والحيوانات البرية.
وصفك لهذه المدينة رائع للغاية يا جدتي.
وطبعا في هذه المدينة مساحات خضراء شاسعة مغطاة بشتى أنواع الأشجار والنباتات والأعشاب النادرة.
وهل أشجارها مثمرة بالفواكه يا جدتي؟
نعم يا عزيزتي، نعم يا نرمين، معظم أشجار مدينة شهر كرد هي أشجار البلوط، ويوجد كذلك أشجار الفستق الوحشي، التين، الجوز، اللوز وغيرها من الثمار الطيبة.
واو، الجوز واللوز. إنه ممتاز. وهل فيها آثار تاريخية؟
نعم يا نرمين، إن مدينة شهر كرد هي من المدن القديمة التي تحتوي على كثير من الأبنية والآثار التاريخية التي يزورها عدد كبير من السياح الذين يقصدون إليها.
شكرا جدتي على معلومتك الجميلة لهذا اليوم.
وشكرا لك يا عزيزتي.
Thank you.
المطر، هل توصلتم إلى الإجابة الصحيحة؟ هل عرفتم جواب الحجورة بأنه ما هو الشيء الذي يدور ويدور ويدور ويصطدم بالصخور؟ قلت لكم بأنه ليس إنسانا ولا حيوانا. الجواب هو مياه الجدول يا أصدقاء. نعم، مياه الجدول يذهب في كل مكان، يدور ويدور، يذهب هنا يذهب هناك، يصطدم بالصخور الموجودة في الجدول. نعم يا أصدقاء، يصطدم بالصخور، إنه مياه الجدول. البرنامج قد أعجبكم يا أصدقاء، إذن انتظرونا في حلقة أخرى وفي مثل هذا الوقت لنقدم لكم برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء، في أمان الله، مع السلامة.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرعى حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، حكاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، حجاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. الما يعرف تدابيره حنطه تاكل شعيره. يقولون هالقبل كان اكو تاجر يشتغل بتجارة الحنطة والشعير، وكان من عوايد البيع والشراء بالدين. يوم من الأيام اجوا تجار وقالوا له: يا عمي نريد ندخل وياك بصفقة كبيرة ونشتري منك 100 كيس من الحنطة، لكن بعض الحنطة راح ناخذها منك بالدين، ونواعدك بعد 3 شهور نجيب لك الفلوس وندفع لك ثمن الحنطات بالكامل، وترى هم راح نتعامل وياك بصفقات أكبار وأكبار. صاحبنا تاجر الحنطة والشعير كيف بالشغلة وعفق. زوجته كانت مرة فطنة وعاقلة، نصحته وقالت له: يا رجال هذول التجار غربة وما تعرفهم، فلا تجازف بهالصفقة وتنطيهم بضاعة بهالحجم بالدين. الرجل ما أخذ نصيحة زوجته وانطى للتجار الغربة مقدار الحنطة الرادوها بالدين، وهو على عادته راح اشترى بضاعة من تجار آخرين هم بالدين، وصار اللي كان بحسبان المرة. وصل موعد تسديد ثمن الحنطات، الباعها صاحبنا بالدين والتجار الغربة ما بينوا عليه، ووصل موعد تسديد ثمن البضاعة اللي هو اشتراها بالدين من تجار آخرين، فانجبر يبيع كل ما عنده من شعير بثمن بخس حتى يسدد الدين اللي عليه. فقلت لزوجته: ها عيني شقلنا، شفت ما انطوك حقك واخذوا بضاعتك، وانت انجبرت تبيع بضاعتك بأرخص سعر حتى تسدد عليك. شوف شلون الما يعرف تدابيره حنطه تاكل شعيره. ادى يصير ببلدنا في أمر الاقتراض الداخلي والخارجي من قبل الحكومة لدفع رواتب الموظفين، شيء أقل ما يمكن القول عنه هو سوء تدبير وانزلاق راح يؤدي حسب الخبراء الاقتصاديين إلى إفلاس الدولة العراقية. والطامة الكبرى تبين أكثر وتظهر للعيان من نسمع بعض أعضاء اللجنة المالية بالبرلمان يصيحون الويل من أن المبلغ اللي طالب به الحكومة للاقتراض هو أكثر بكثير من الحاجة الفعلية لسد حاجتها. وهنا من حق كل عراقي ومن حق كل إنسان يحترق قلبه على العراق كبلد إلى حضارته وتاريخه العريق وإلى ثرواته الهائلة واللي تأهله إلى النهوض والازدهار الاقتصادي، أن يصبح على يقين من وجود سوء إدارة مالية تنخر بالعراق من الداخل. وحسب أعضاء في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي، أغلب الأموال تنصرف بالوزارات وغيرها تنصرف حسب بيانات تخمينية يا عمي ومو واقعية ودقيقة. فمثلاً في خصوص رواتب الموظفين، وزارة المالية الموقرة ما عدها عدد دقيق لتعداد الموظفين اللي يتقاضون الرواتب من الدولة. يا جماعة يا جماعة الخير، هاي مصيبة. والأدهى والأخطر من هذا أنه في الشهر الماضي تم طبع العملة العراقية من دون رصيد وغطاء مالي داخل البنك المركزي. وإذا نريد نحكي بالأرقام فالعملية تصبح مخيفة ومقلقة جدا. يعني شنو معنى أن تكون كل الموازنة التشغيلية للدولة العراقية لعام 2019 7 تريليون دينار عراقي، بينما الحكومة الحالية لثلاث شهور بس 3 شهور متبقية من عام 2020 تريد تصرف 13 تريليون دينار عراقي كموازنة تشغيلية. بويا كارثة هاي، والله كارثة. هاليوم حكومتنا الموقرة معنية بإيجاد الحلول السريعة والناجعة للأزمة المالية الخطيرة اللي يعيشها بلدنا، والحلول موجودة وفي متناول اليد، بس يرادلها شوية همة وخلاص. أولها تجلس الحكومة مع اللجنة المالية بالبرلمان وتتعاضد معاها لإيجاد برنامج عملي إنقاذي سريع للأزمة الاقتصادية، وثانيا أن تتخذ الحكومة خطوات سريعة وحاسمة من أجل زيادة إيراداتها المالية من خلال فرض سطوتها الدستورية والقانونية على إيرادات بيع النفط والمنافذ الحدودية، كل المنافذ، خصوصا إيرادات الدولة العراقية اللي تسطو عليها حكومة إقليم كردستان من بيع نفط آبار العراق الشمالية والمنافذ الحدودية بالإقليم، اللي كل إيراداتها تدخل في حساب خاص ما إلى علاقة لا بالحكومة الاتحادية ولا بالحكومة في الإقليم. وثالثا استرجاع الأموال العراقية المهربة من زمن النظام البائد إلى اليوم، اللي حسب لجنة النزاهة البرلمانية تقدر بمليارات الدولارات، والأمم المتحدة أعلنت دعمها للعراق باسترجاع هاي الأموال. فيا عمي يا أبويا عرفوا تدابيركم، والعراق إذا يكون أمر بيد ناس أقوياء ومناء ومخلصين يقدر أن يعبر وبكل عز من كل أزمة. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
مشرقنا بدرا، سلام